الحمد لله رب العالمين. انتهى بنا الكلام الى القول الثالث الذي يقول بان العلم الاجمالي بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية هو علة، وبالنسبة الى وجوب الموافقة القطعية فهو مقتضي للتنجيم. هذا القول الثالث الذي ذكرناه كقول للشيخ الأنصاري واختاره السيد الخميني. العلم الإجمالي علة للتنجيم في حرمة المخالفة القطعية، يعني لا يمكن للمولى أن يرخص في حرمة المخالفة القطعية في أطراف العلم الإجمالي. يقول اشرب هذا النجس واشرب هذا النجس، لا يمكنه أن يفعل، لا يمكنه أن يرخص. أما في وجوب الموافقة القطعية إن لم يأتي ترخيص، إن لم يأتي ترخيص فالموافقة القطعية واجبة، الموافقة القطعية واجبة، يعني يتركهما معا إن لم يأتي ترخيص. وأما إذا جاء ترخيص في أحد الطرفين إذن الوجوب القطعي، الموافقة القطعية غير واجبة. إذا جاء هذا القول هجم عليه صاحب الكفاية هجوما قويا، قال إنه ضعيف جدا، ضعفه صاحب الكفاية. لماذا؟ قال هناك طرفان، حرمة المخالفة القطعية. إذا قلتم العلم الإجمالي علة للحرمة، يعني لا تجري الأصول في حرمة المخالفة القطعية، لا تجري الأصول في الأطراف، إذن يستلزم أن يكون العلم في حرمة المخالفة القطعية، أن يكون العلم في الأطراف موجبا للقطع باجتماع الضدين. في حرمة المخالفة إذا قلت لا يمكن جريان الأصول، يعني لا يمكن جريان الأصول أي يكون الإذن في شرب هذا النجس، والإذن في شرب هذا النجس موجبا للقطع باجتماع الضدين، لأن أكو علم بالجامع، أكو علم بالجامع. فإذا رخص في هذا الطرف، في هذا الطرف أكو علم بالنجاسة وهو الجامع، إذا رخص بشرب هذا الإناء ورخص بشرب هذا الإناء إذن صار إذن ماذا؟ قطع باجتماع الضدين. هو يقول يوجد نجس، يعني يوجد نجس، يعني مبغوض شربه. إذن أقول اشرب هذا، اشرب هذا، يعني محبوب شربه، فصار إذن علم باجتماع الضدين. هذا العلم باجتماع الضدين محال أن يصدر من المولى، محال أن يقول يوجد نجس فيهما، يعني يجب أن تمتنع، ثم يقول اشرب هذا واشرب هذا، هذا صار اجتماع الضدين. يعني يبغض شرب النجس ويحب شرب النجس إذا رخص للطرفين، يبغض شرب النجس ويحب شرب النجس، هذا اجتماع الضدين من المولى وهو محال. أما الإذن في بعض الأطراف إذا قال لا الإذن قال اشرب واحد، يعني موافقة قطعية لا تجب. إذا قال اشرب واحد ما أذن في الطرفين، إذا قال اشرب واحد فهو يستلزم اجتماع الضدين لاحتمال، يعني يستلزم احتمال اجتماع الضدين، لاحتمال ان هذا الطرف الذي رخصه هو النجس، هو النجس. اذا قال اشرب واحد منهم، ليس واحد مو ثلاثين، اذا قال اشرب ثلاثين صار علم باجتماع الضدين ولا يصدر من المولى. اذا قال اشرب واحد هناك إذنه في شرب واحد من الأطراف فهو يستلزم احتمال اجتماع الضدين. لماذا؟ باحتمال ان يكون الحكم معلقا بالطرف المرخص فيه وهو النجاسة هنا بالطرف المرخص فيه. احتمال اجتماع الضدين ايضا محال ان تصدر من المولى كالقطع باجتماع الضدين، لا يمكن صدورهما من المولى، لا يمكن ان يصدر من المولى شيء يوجب القطع باجتماع الضدين، ولا يمكن ان يصدر منه شيء يوجب احتمال اجتماع الضدين. اذا الالتزام بان العلم الاجمالي في حرمة المخالفة القطعية علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ملازم للالتزام بانه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بان تركيب سلاح الطرفين لا يمكن يصير احتمال اجتماع الضدين، واحتمال اجتماع الضدين من المولى ما يصدر كالقطع باجتماع الضدين. اذا قلت بانه تحرم المخالفة القطعية يلزمك ان تقول تحرم المخالفة الاحتمالية، لان في حرمة المخالفة القطعية وان العلم الاجمالي الا للتنجيز يعني لا يمكن ان يرخص في الطرفين، لانه اذا رخص في الطرفين استلزم التجويز اجتماع الضدين قطعا، استلزم تجويز اجتماع الضدين قطعا وهو محال من المولى. اذا رخص في واحد صار احتمال اجتماع الضدين وهو لا يصدر ايضا من المولى، لا يصدر من المولى. اذا الالتزام بان العلم الاجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية ملازم للالتزام بانه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. نعم، اذا قلنا بمقالة صاحب الكفاية هو يقول لو قلتم بمقالتي وهو ان العلم الاجمالي يقتضي التنجيز في كلا المسألتين، في حرمة المخالفة القطعية العلم الإجمالي يحتمل التنجيز، في وجوب الموافقة القطعية العلم الإجمالي يحتمل التنجيز، قل لو قلتم بمقالتي يعني يمكن للمولى أن يجري الترخيص في أطراف العلم الإجمالي سواء كان العلم الإجمالي بحرمة أحدهما، حرمة أحدهما يعني في طرف حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية. إذا قلنا أن العلم الإجمالي يقتضي التنجيز في كلا المسألتين هنا يمكن أن يلتزم بثبوت المانع من تنجيز العلم في وجوب الموافقة القطعية، أكو مانع من تنجيز العلم. أما في حرمة المخالفة القطعية لا يوجد مانع من تنجيز العلم. لو قلتم بمقالتي اذا يمكن التفكيك بين المسألتين، يعني يريد ان يقول اذا قلتم بان العلم الاجمالي يقتضي التنجيز في كلا الطرفين في حرمة المخالفة وفي وجوب الموافقة القطعية، اذا يمكن ان نقول انه اكو مانع من تنجيز ذلك العلم في وجوب الموافقة، اكو مانع يعني يرخص في احدهما، اكو مانع من تنجيز العلم في وجوب الموافقة يعني يرخص في احدهما، ولا يوجد مانع من تنجيز العلم في حرمة المخالفة القطعية، اذ لا يوجد تلازم في ثبوت المانع في الجهتين، ماكو تلازم في ثبوت المانع في الجهتين، فقد يثبت المانع في احد الجهتين ولا يثبت في الاخر. إذا التفصيل مع الشيخ الأنصاري والذي اعتراف السيد الخميني، هجم عليه صاحب الكفاية بأن هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن إذا جوزنا إذا قلنا أن العلم الإجمالي إلا للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية يعني التنجيز فيما يوجب القطع باجتماع الضدين وهو محال، وإذا رخصنا في أحدهما وهو في وجوب الموافقة القطعية ملخص في أحدهما، يقول يوجب احتمال اجتماع الضدين، يعني هذا الملخص يحتمل أنه هو ماذا؟ هو المجلس الواقعي. فإذا المجلس الواقعي يقول اشتره، هذا يقول افعله، إذا صار احتمال اجتماع الضدين وهو لا يصدر من المولى كالقطع لاجتماع الضدين. هذا الذي قاله صاحب الكتاب. جواب كلامك صحيح اذا كان محظور المخالفه القطعيه هو اجتماع الضدين. اذا يصير تزويد المخالفه القطعيه يوجب اجتماع الضدين. اذا كان محظور المخالفه القطعيه قلنا ما يجوز المخالفه القطعيه، يعني قلنا ما يجوز المخالفه القطعيه لان العلم الاجمالي الا للتنجيل. لماذا لا يجوز المخالفه القطعيه؟ اذا كان المحظور هو اجتماع الضدين، اجتماع الضدين طبعا. وقلنا هنا يجوز اجتماع الضدين، قلنا هناك يجوز الترخيص في احدهما في وجوب الموافقه القطعيه، يجوز الترخيص في احدهما اذا كان الجواز لاحتمال اجتماع الضدين. تعال تقول القطع باجتماع الضدين في حرمه المخالفه القطعيه محال احتمال اجتماع الضدين، اما محال على المولى. اذا هكذا قلنا الحقيقه، إذا قلنا أن المخالفة القطعية لا تجوز، الترخيص في طرفي المعلوم النجاة لا يجوز لأنه اجتماع بالدين، لأن العلم بالجامع يقول اترك، والترخيص في الطرفين يقول افعل، واترك يضاد افعل. إذا اتجنا أن المانع من حرمة المخالفة القطعية وعدم جواز الترخيص في أطرافها باجتماع الضدين، تعالوا إثبات أيضا إذا جوزنا في الموافقة القطعية ثلث واحد، في مثلا ثلث واحد قول هذا الواحد، هذا الواحد أنا واحد من شربة واحد من شربة، قول هذا من شربة بعده هو الذي نجد في سر احتمال اجتماع الضدين وهو محال، وهو محال، فيصير كلامية. بينما نحن لم نقل هذا الكلام، هذا انت قلته، احنا كنا حصلنا انت تباد بين العلم بالجامع والترخيص بالأطراف، تباد ماكو، ماكو عندنا ملا شيء، ملا للعلم الإجمالي وملا للترخيص، ماكو ملا شيء، اكو ملا واحد وهو ملاك الواحد، وهذا الترخيص للأطراف للحفاظ على ذاك الملاك. احنا ما قلنا هذا الكلام، كلام رديناه، قلنا ما هو نعمة اجتماع أبداد، كيف يعني اجتماع أبداد؟ يكون في صورته إذا كان للحكم الواقعي وهو العلم بالنجاسة ملاك، وللحكم الظاهري وهو الترخيص إلى ملاك آخر مستقيم. إحنا تعرفون اجتماع بالدين، احتمال اجتماع بالدين إذا رخصنا في الطرفين صار طبعا اجتماع بالدين والمولى لا يعمله، إذا رخصنا في واحد صار احتمال اجتماع بالدين والمولى لا يرخصه. إذا هالشي قلنا إحنا رديناه، هذا قلنا عندنا ملاك واحد وهو ملاك الأحكام الواقعية. لما عندنا علم بنجاسة في أحد الطرفين يعني شنو؟ يعني هنا اكو حكم واقعي وهو نجاسة واحد، واكو حكم واقعي ايضا وهو طهارة واحد، لكن لا نعرف النجس من الطاهر، واحد نجس واحد طاهر، ما نعرف وين النجس وين الطاهر، هذا العلم الاجمالي. فعندنا حكم واقعي نجاسة واحد له ملاك، وعندنا حكم واقعي طهارة واحد ايضا له ملاك. هنا إذا أنا ما أدري الشرع ما لا يعمل، إذا صار عندنا هو يفعل موازنة في عالم الثبوت، يقول ملاك الحرمة نجاسة أقوى من ملاك الحلية، فقط ميلاد الحرمة إذا علمت أغير المثال، إذا علمت بأن أحدهما خمر وأحدهما ماء فأكو حرمة الخمر فيها ميلاد واقعي، حلية الماء لا حكم واقعي وميلاد واقعي. أنا ما أدري هو يعمل موازن، يقول أنت ما تدري أنا أعمل موازن، أيهما أهم من هذين الحكمين الواقعيين؟ حرمة الخمر أهم؟ أحكم بالاحتياط. إذا حلي إذا مغير المثال الآن حرمة الخمر أهم من حلية الماء. الآن غير المثال، قل نعلم بنجاسة يا أحدهما. إذا أكو حكم واقعي اترك أحدهما. أكو حكم ظاهري يجوز شرب أحدهما. حكم واقعي، ما أدري وين الماء الطاهر وين الماء النجس. هنا هو أيضا يمحل. هذا موازن. أيهما أهم؟ عند الطهارة أهم. الطهارة أهم. فلذلك يقول يرخص في الأطراف، يرخص في الأطراف. هذا الترخيص حكم ظاهري، هاي براءة. لكن احتياط حكم ظاهري، لماذا احتاط هناك إذا سكتنا بين الحرمة والحلية؟ لماذا رخص هنا واجب البراءة إذا سكتنا بين النجاسة والطهارة؟ لماذا؟ للحفاظ على الأحكام الواقعية. إذا هذا الحكم الظاهري ما لي ملاك مستقيم، بس ملاك واحد أكو ملاك الأحكام الواقعية. من من يدري ها هو يبقى الموازنة، يقدم الأهم من الملاكين الواقعيين الذين لا أعلمهما. فمرة يقدم ملاك الحرمة كما في مثال أن الخمر أحدهما، ومرة يقدم ملاك البراءة إذا علمنا أن نجت أحدهما، فإن الطهارة أهم من النجاة. لذلك قال كل شيء إلا الطهارة حتى تعلم أنه فالطهارة يريدها ترخيص. الناس ليش يجيبون من الأشياء هذا نجس هذا نجس هذا نجس إذا سكت الطهارة؟ إذا وين أتوعدنا ملاكين، ملاك الحكم الواقعي وملاك الحكم الظاهري وهو الترخيص. فإذا رخص في الطرفين صار علم باجتماع الضدين، إذا رخص في طرف واحد صار احتمال اجتماع الضدين واحتمال اجتماع الضدين كثر حلقة اجتماع الضدين كله محل. وين هذا الحكي؟ هذا الحكي احنا ما قضينا في مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، وهنا أيضا جمعا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري، لأن العلم بالنجاسة أو العلم بحرمة الخمر هذا حكم واحد. الترخيص إذا كان هذا الحكم الظاهري، ففي الجمع بين الحكم الظاهري والحكم ما هو إلا ملاك واحد وهو ملاك الأحكام الواقعية، والأحكام الظاهرية التي يجعلها المولى نتيجة الموازنة بين أهمية الأحكام الواقعية المشكوكة عندنا، هذه أجل الحفاظ على الحكم الواقعي. فإحنا هذا اللي أنت تقوله نفيناه. ثانيا قلنا بحرمة المخالفة القطعية لأنها معصية، وقلنا بجواز المخالفة الاحتمالية وعدم وجوب الموافقة القطعية لأنها ليست معصية. هذا اللي قلنا، هذا اللي قلنا. والشيخ الأنصاري اللي ارتضى هذا التفصيل، الشيخ الأنصاري يقول حرمة المخالفة القطعية من جهة محذور الترخيص بالمخالفة يعني معصية، والمعصية لا تجوز قبيح. وأما الترخيص في أحد الأطراف فهو ليس معصية، إذن يجوز. فنحن هذا التفصيل الذي قلناه عن الشيخ الأنصاري وقبله السيد الخميني هو محذور هذا، أن الترخيص في كلا طرفي المحلوم حرمة حليمة المحلوم نجاسة حليمة، الترخيص في كلا طرفي معصية لا تقبل عرفا، والترخيص في حليمة ليس معصية مقبول عرفا. هذا الذي قلناه. فأنت تقول كلام الشيخ هذا ضعيف وتقيسه على مبنى بينما مبنى الشيخ الأنصاري لا يمت إلى مبناك بسلام. إذن هذا القول الثالث ليس ضعيفا كما قال صاحب الشفاية. ما هو دليله؟ دليله واضح، دليله مناقشة القول الأول الذي قال بأن العلم الإجمالي علة للتمجيد في حرمة المخالفة القطعية وعلة للتمجيد في وجوب الموافقة القطعية. إن هذا القول على إطلاقه غير صحيح. لماذا؟ لأنه ثبت الترخيص في أحدهما. ثبت الترخيص في أحدهما إثباته، شلون تقول ما يمكن ثبوته؟ أي ترخيص في حرمة المخالفة القطعية ما يمكن. العلم الإجمالي علة. أما العلم الإجمالي علة في وجوب الموافقة القطعية، يعني ما يمكن أن يرخص في أحدهما، ثبت الترخيص في أحدهما. مخالفة القطعية أنه المعلوم نجاسة على اثنين يشربوا. موافقة القطعية اثنين يتركوا. اثنين يتركوا. مخالفة. لا مثالنا هذا نافع. هاي شبهة، هاي شبهة تحريمية. دي شبهة وجوبية. العلم الإجمالي مرة يكون بتحريم، العلم الإجمالي مرة يكون بتحريم أحدهما أو بنجاسة أحدهما، ومرة يكون العلم الإجمالي بوجوب أحدهما. إذا بوجوب أحدهما الموافقة القطعية تكون بفعلهما معا. مثال يختلف، إذا علمنا بنجاسة أحدهما المخالفة القطعية شرطهما معا، إذا أما الموافقة القطعية تركهما معا يعني نجاسة. إذا علمنا بوجوب صلاة واحدة مرددة بين القصر والتمام فالمخالفة القطعية تركهما والموافقة القطعية فعلهما. المثال يختلف في الوجوب فعلهما، لا نقول نوافقك يا رياض في الشبه. إذا كان علم إجمالي في شبه وجوبي يعني أحد الواجب الموافقة فعلهما. إذا إحنا قلنا من قال بأن العلم الإجمالي وهو القول الأول منجز في الطرفين في حرمة المخالفة القطعية لا يجوز الترخيص فيهما معا فتحت المخالفة القطعية، ومنجز في وجوب الموافقة يعني لا يجوز الترخيص في أحدهما. هذا القول، هذا القول الأول، هذا القول الأول. إحنا ليش ناقشنا؟ قلنا لقولك بأن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية، هذا نقبل. أما قولك أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية يعني النجاسة إذا كانت فيها حميمة ينبغي تركهما معا، هذا ما قلنا منك، لأنه في مرحلة الإثبات ثبت الترخيص، ثبت الترخيص في أحد الأطراف، فكيف بك في مرحلة الثبوت؟ أليس الإثبات إذا ثبت الترخيص يدل على إمكان الترخيص؟ هاي مسألتك عن كلام إمكان الترخيص، فإذا ثبت في الخارج الترخيص، كيف ثبت في الخارج الترخيص؟ يقول نعم أكو بعض الشبهات المحفورة رحب الشارع في بعض أبوابها كما سوف يأتي بالتصريحات. بعض الشبهات المحفورة محفورة أن النجس في حرمة الحرام في عنه رحب في بعض أبوابها إثباتا، وأكو بالشبه غير المحفورة هم رخص، هم في الشبه المحفورة رخص، هم في الشبه غير المحفورة. إذا قولك أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في وجوب الموافقة القطعية هذا باطل، لا صحيح. أن العلم الإجمالي علة للتنجيز في حرمة المخالفة القطعية ما يمكن أن يرخص فيهما معا، أما أن يرخص في أحدهما ثبت في الخارج كما سوف يأتي بالتطبيقات، ثبت في الخارج ثبت في الخارج موارد متعددة نناقش بعضها فيما يأتي ونقبل بعضها. إذا ثبت الترخيص في أحد الأطراف وهو دال على إمكان الترخيص في بعض الأطراف، إذا القول الأول بإطلاقه باطل. القول الثاني وهو قول صاحب الكفاية أن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في كلا المسألتين، في حرمة المخالفة القطعية مقتضي، يعني يمكن للمولى أن يرخص في ارتكاب أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، يقول مقتضي.
ومقتضي للتنجيز في وجوب الموافقة الفقهية يكتب، يعني يمكن أن يرخص في أحدهما. يقول الشارع يمكن أن يرخص في أحد طرفين معلوم بالإجمال بنجازة في أحدهما، ويمكن أن يرخص في الطرفين. هذا كلام صاحب الكلام، إحنا لاحظنا قلنا لا يمكن أن يرخص في طرفي العلم الإجمالي للحرمة والنجاز، لا يمكن. لماذا؟ لأنه معصيه معصيه. إذا مناقشة القول الأول، أثبتنا أن وجوب الموافقة القطعية على العلم الإجمالي على نحو الاقتضاء لأنه ثبت الترخيص في بعض أغراض العلم الإجمالي. والقول الثاني الذي يقول العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في كليهما ووصف عرفات، ناقشناه أنه لا يمكن أن يرخص في أطراف العلم الإجمالي بأجمعها في العلم بالنجاسة لأنه معصية. إذا مناقشة القول الأول، مناقشة القول الثاني أدتنا إلى اختيار القول الثاني. إذا دليل القول الثالث كما قال السيد الخميني رحمة الله عليه إن المخالفة القطعية معصية. يقول لك كيف أنت كيف الدنيا دي تحت النجاسة تعلم بنجاسة كيف يشربه؟ ما يصير، هاي معصية لا يمكن الإذن فيها من المولى، معصية عند العلم. فيكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو العلية، منجزة بنحو العلية التام. لكن المخالفة الاحتمالية يعني واحد من الإشراف، المخالفة لم تكن معصية، إذن يكون حكم العقل بالنسبة إليها بنحو الاقتضاء للعلية التامة لوجود الشك. قال واحد من هالأشكال مو اثنين. فلو فرضنا الإذن، لو فرضنا على بعض ثبوتي، لو فرضنا الإذن من الشارع بالتكام بعض الأطراف والاتفاق الموافقة الاحتمالية، العقل يقول ممكن، ممكن العقل يقول يمكن. أما إذا قلنا لا سير التكبين، هنا العقل يقول ممكن، العرف يصيح يقول ما يصير، هاي معقول، هاي معقول. إذن القول الثالث دليله مناقشة القول الأول الذي قال بأن العلم الإجمالي إلا للتنجيز في كلا المسألتين في كلا الموردين، ومناقشة القول الثاني القائل بأن العلم الإجمالي مقتضي للتنجيز في كلا المسألتين أو في كلا الموردين. إذن العلم الإجمالي صار عندنا في حرمة المخالفة القطعية، يعني عندك علم بنجازة بأحدهما ويقول إيش ربهن اثنين، هذا ليس علم إجمالي علم للتنجيز، هذا مخالفة قطعية، هذا معصوم، هذا ليس. أما العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة هنا يمكن أن يرخص في أحدهما ثبوتا، وقد ورد إثباتا جواز الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي. بقي عندنا القول الرابع الذي قلنا أنه يقول كل أنه يقول العلم الإجمالي هنا لا أثر له أصلا. القول الرابع كل واحد من الأطراف أو الطرفين للمعلوم بالإجمال مشكوك، فنقدر نجري البراءة في طرف واحد وفي كلا الطرفين نجري البراءة، لأنه هذا مشكوك لم يأتي فيه بيان، هذا مشكوك لم يأتي فيه بيان، وإن كان هناك علم إجمالي بنجاسة في حجمه، فنجري براءتنا ونجري البراءتنا، لأن العقاب على المشكوك كبير، هذا المشكوك أنا أشربه، إذا عقلي أقول هذا مشكوك، فعقلي كبير، طبعا قابلة، بيان إلى مرة، أكو بيان عن هذا نجيس، إذا تقول أكو بيان عن واحد منهم نجيس، إذا هذا في بيان. هل ما لي بيان عن وجه؟ إذا الأشرب تريد عقلي قبع قابلة بلا بيان يمنعه. هذا القول الرابع قلنا لا يجوز في ترخيص في شربهما معا، يعني تقول هذا مشكوك في شربه، ثاني مشكوك في شربه، هل معصية لأن أحدهما نجس، هل معصية؟ الترخيص في كل الأطراف ينادي العلم الإجمالي عرفا وهو معصية لا يرخص الشارع فيها. انت تقول احدهما يجي يرخص فيه، احنا قلنا احدهما يجي يرخص فيه ممكن ثبوتا ودل عليه الدليل اثباتا. اذا اقوى
الأقوال هو القول الثالث لحد الآن. هذا القول الثالث نرجع عنه، ما نرجع عنه يتبين من التطبيقات. شوف أكو ترخيص في بعض الأطراف واقعا ولو مثال واحد. إذا أكو ترخيص إذا نثبت على هذا القول. ما هو القول الثاني؟ أقوى الأقوال هو الثالث، لأن المخالفة الاحتمالية إنما تكون معصية إذا لم يرد ترخيص. وإحنا نقول إذا أجى ترخيص يمكن الترخيص، وقد ورد الترخيص خارجا. إذا لم يرد ترخيص إهمالا تكون معصية، أما إذا ورد الترخيص إذا ليس معصية. صار الترخيص لأجل الحفاظ على الملاك الواقعي، إذا مو معصية فلا يكون قبيحا. كما ورد الترخيص باتباع الأحكام الظاهرية إذا لم نعلم بالأحكام الواقعية. إذا لم نعلم جاء الترخيص الأحكام الظاهرية، إذا هذا القول الرابع باطل، لأن الترخيص في جميع الأطراف يكون معصية لا يصدر من المولى عرفان. يأتي الكلام على الباقي لدينا.